طلب عليه السلام ورحمه الله وبركاته، هل الموضوع على الطلب الوجوبي ام الاستحباب ام الاعان؟ موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي ام على سبيل الاشتراك المعنوي ام على سبيل الحقيقه والقياس؟ قد بينا سلفا اولا لا شك ان ماده الامر استعملت في الطلب الوجوبي كما انها استعملت في الطلب الاستحبابي. هذا المقدار من الاستعمال مرصود وثابت، انما الكلام انه هل هو على سبيل الاشتراك اللفظي ام الاشتراك المعنوي ام الحقيقي والمجازي. مرحوم الشيخ يميل الى الثالث، الى فكره الحقيقه والمجاز، لا الى الاشتراك اللفظي ولا الى الاشتراك المعنوي، ويقول هو حقيقه في الطلب الوجوبي ومجاز في الطلب الاستحبابي. ومن هنا متى ما اطلقت لفظ ماده الامر من دون قرينه فتحمل على الطلب الوجوبي، ومع القرينه تحمل على الطلب الاستحبابي ويكون من انحاء المجاز. هذا هو المدعى. كنا في صدد اقامه الدليل على هذا المدعى، اقام المفهوم لاثبات المدعى اقام دليلين، الدليل الاول هو التبادل، الدليل الثاني التوبيخ. اما التبادل فان المتبادل من ماده الامر هو الطلب الوجوبي، لا المتبادل هو الاعان ولا المتبادل الطلب الاستحبابي، وانما المتبادل هو الطلب الوجوبي، وهذا التبادل تبادل من حق اللفظي. الدليل الثاني هو انه لو امر الامر بماده الامر ولم يمتثل العبد والمامور به، لم يمتثل، فان العقلاء يوبخونه ويقولون له لماذا لم تمتثل؟ لم تمتثل. والحال لو كان الطلب طلبا استحبابيا لما حق لهم ولما صح لهم ان يوبخوا هذا المامور به، لانه دائره الطلب الاستحبابي، فالطلب الاستحبابي التمرد وعدم الامتثال لا يستدعي التوبيخ. فمحض التوبيخ اماره ماذا؟ ان الطلب طلبا وجوبيا. ثم ذكر المرحوم الشيخ ها هنا ثلاثة مؤيدات لمدعى وهو أن الطلب طلبا وجوبيا، ونحن قلنا برؤية شمولية لهذه المؤيدات الثلاثة أنه قد استعملت مادة الأمر في بعض النصوص الدينية من القرآن والسنة، استعملت مادة الأمر وأريد منها الطلب الوجوبي لوجود قرائن داخلية في الرواية. لكن قلنا هذا لا يصلح ان يكون دليلا وانما يصلح ان يكون مؤيدا، والسر في ذلك لانه استعمالها مع وجود القرينه لا يعني انها موضوعه للطلب الوجوب، لعله موضوع للاعان، لعله موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي، يعني صاحب الاشتراك اللفظي ايضا يوافقنا في هذه النتائج، صاحب الاشتراك المعنوي ايضا يوافقنا في هذه النتائج. يعني هذا المقدار من الاستظهار تضمن قرينه لا يصلح ان يكون دليلا على المقصود وهو انها حقيقه في الوجوب ومجازا في الاستحباب. بل حتى القائل بالاشتراك اللفظي يقول هنا انا استفيد من الطلب الوجوبي، لكن القرينه تعين هذا الموضوع له لا ذاك الموضوع له. حتى القائل بالاشتراك المعنوي يقول هنا انا اقول بان المستفاد هو الطلب الوجوبي، وهذا واضح. كيف؟ هذه تقريبا خلاصه ما تقدم من البحث الامسي. بحثنا يبتدئ من هنا. بحثنا يبتدئ من هنا. بحثنا احنا راح نجعل الخصم لنا هو القائد الاشتراك المعنوي. طبعا فنيا المفروض مو شيء، ليش؟ لانه يعني احنا الخصم لنا مو بس القائد بالاشتراك المعنوي، بل القائد بالاشتراك المعنوي وقاعد بسرعة الأخلاق. مفروض لما أنت تبرز نظرية الخاص لابد أن تبرز عندك، أنت مو عندك خصم واحد، عندك خصمين، عندك من يقول بالاشتراك المعنوي وعندك من يقول بالاشتراك اللفظي. أنت لازم تقدم الدليل لكل من القولين حتى يصلح. على أي حال استقد بعض الأدلة يمكن بشكل من التكلف أن تصلح أن تكون دليلا للقائل بالاشتراك اللفظي كما سنرى. ما هي الأدلة للخاص؟ مرحوم يذكر ثلاثة أدلة للخصم، ثلاثة أدلة للخصم. هسه قلنا القدر المتيقن أن نفترض الخصم هو القائل بالاشتراك المعنوي. الدليل الأول ورد وبضرس قاطع أن مادة الأمن الدالة على الطلب تقسم إلى قسمين، طلبا وجوبيا وطلبا استحبابا. التكمل الكبرى جيدة، والتقسيم دليل على أن اللفظ موضوع للمقصد، والتقسيم دليل على أن اللفظ موضوع للمقصد. وعلى معنى شنو؟ إن لفظ مادة الأمر موضوع على الطلب مطلقا، أعم من أن يكون ذلك الطلب طلبا وجوبيا أو طلبا استحبابيا. وإلا يلزم أن يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، بناء على نظرية الشيخ المصنف لازم تقسيم الطلب إلى طلبا وجوبيا وطلبا استحبابيا، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ولا يصح تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فنفس صحة التقسيم دليل على أن اللفظ لفظ مادة الأمر موضوع لمطلق الطلب، لجامع الطلب، للطلب الكلي الصادق على كل من الفردين، أعني الطلب الوجوبي والطلب الاستحباب. هسه إما أن تدخل بهذا المدخل، طبعا هذا مدخل هادئ، وإما تدخل بمدخل يعني العدو، وإما يدخل بشي مدخل أو يدخل بمدخل آخر، أنه أنت القائل به أيها الخراساني القائل به أنه اللفظ موضوع للطلب الوجوبي، لازمه أن تقسيم العلماء يلزم أن يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. هذا هجوم على الخراساني، مرة نستعمل على أسلوب الهجوم على الخراساني، ومرة ما نستعمل بلغة الهجوم على الخراساني، وإنما إحنا ناس عاديين نبين مطلوبنا ونمشي، ما لنا علاقة بالآخرين. شو نقول؟ كما قلنا صحة التقسيم، هذه صحة التقسيم أمارة على أن اللفظ موضوع للمقصد. هذا فيه شيخ مسلم رأيك اتجاه هذا الدليل، يقول إيه التقسيم قسم، ورد هذا التقسيم في كلمات العلماء، لكن أنا أقول صحة التقسيم أمارة على صحة الاستعمار، مو أمارة على صحة الوضع. صحة التقسيم أمارة على ماذا؟ على صحة الاستعمار، والاستعمار أعم من الحقيقة والمجاز. وكم من مورد نحن نقوم بتقسيم لكنه ليس من الضروري أنه المقسم اللفظ موضوعا إلى المقسم، وإنما الصحيح أن اللفظ مستعمل في المقصد، أعم من أن يكون ذلك الاستعمال استعمالا حقيقيا أو مجازا. فالمقام من هذا الطبيعي، طبيعي. هل مقدار ما مختفر للشيخ؟ هل مقدار من البيان ما مختفر للشيخ؟ ليش؟ المفروض شلون يحكي الشيخ؟ الحقيقة هو كما قال صاحب الدعوة من أن الاستعمال أمارة كون اللفظ موضوعا لمن؟ للمقصد. لكن الشيخ لازم كان شي يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حيث أنا قلنا بحسب الأدلة أن اللفظ لفظ مادة الأمر موضوع على الطلب الوجوبي حقيقة ومستعمل في الطلب الاستحبابي مجازا لصحة السلبي، لصحة السلبي حينئذ نقول ما ورد من التفسير لا بد أن يكون أمارة الاستعمار لا أمارة الوضع. أنا سوى شنو بطفي عن الشيخ؟ سوى الشيخ أنا سوى. أنا ردت أقول إحنا أمام مفترق طريقين في باب التقسيم. مرة التقسيم نوجهه في دائرة الوضع، ومرة نوجه التقسيم في دائرة الاستعمار. الشيخ اللي وجهه في دائرة الاستعمار لا يوجهه في دائرة الوضع. الطبع الأول للتقسيم أن يتوجه إلى دائرة الوضع. الطبع الأول للتقسيم أن يكون أمارة للوضع. لكن هنا إحنا رفعنا اليد عن هذا الطبع الأول. لماذا؟ لما اخترناه من الأدلة؟ يعني نفس الأدلة مالتنا هي القرينة على أننا نرفع اليد عن الطبع الأول للتقسيم، ونقول أنه وإن كان الطبع الأول للتقسيم هو أمارة الوضع، لكننا في خصوص المقام نقول أن التقسيم أمارة الاستعمار، وذلك للقرائن الأدلة، وذلك للأدلة التي قدمت سلفا. تفتت الفرق بين التعبيرين؟ هو شيخ لا، كأنما ابتداء أنطى لنفسه حق أنه التقسيم ما عند ضرورة، وطبعا الأول هو أمارة الوضع. التقسيم لا بشرط من حيث الوضع والاستعمار، هم قد يكون في دائرة الوضع وهم قد يكون في دائرة الاستعمار. احنا مقبل لا 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 لا, لا مو صحيح. شو نقول؟ التقسيم أمارة الوضع بحسب الطبع الأول، ما لم يكن قرينا على خلاف هذا الطبع الأول، وقد قدمنا القرينة على خلاف الطبع ألا وهي الأدلة التي سيقت في المقام. أدلتنا هي الذي جعلتنا أن نهبل التقسيم هنا على أنه أمارة الاستعمار وليس أمارة الوضع. إن شاء الله واضح الفرق بين المنهجين، بين المنهج المرفوض الشيخ وبين المنهج الذي ذكرنا نحن. نعم حسب تكلف ربما أن نقول أن مقصود الشيخ هو نفس هذا الذي قلناه، بل إحنا تعلمنا من الشيخ هذا الكلام. هذا مو شيخ، يعني من البعيد جدا أن يكون هذا الأمر مقفولا في ذهن الشيخ الخراساني، بل هو الذي علمنا على هذا الأسلوب. هنا عبارة قد ما توصل المقصود بكما يبدو، وإلا هو هذا مقصود الشيخ. وهذا هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، اسمع الدليل الثاني. الدليل الثاني هالشيء كذا، أنه لا ريب ولا شك أن لفظ الأمر، مادة الأمر قد استعملت في الطلب الوجوبي وقد استعملت في الطلب الاستحبابي، وأمرها لا يخلو بين أحد احتمالات ثلاثة، إما الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو الحقيقة والمجال. هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى، واضح المقدمة الأولى أكررها، إنه لا ريب المستفاد من الروايات الكثيرة إن مادة الأمر قد استعملت في الطلب الوجوبي وقد استعملت في الطلب الاستحبابي، وحينئذ الأمر لا يخلو بين احتمالات ثلاثة لا رابعة لها، إما القول بنظرية الاشتراك اللفظي أو القول بنظرية الاشتراك المعنوي أو القول بالحقيقة والمجاز. جيد، هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين، وإذا دار الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين غير الاشتراك المعنوي، المقدم هو الاشتراك المعنوي وذلك لفطرته. هذا سمينا هاي المقدمة سابقا، عبرنا عن هاي المقدمة، إن شاء الله ما نسيناها، عبرنا عن المقدمة تعارض الأحوال. وش سميناها؟ مقدمة تعارض الأحوال. تعارض الأحوال يعني من الحقيقة والمجال أم الإشراك اللفظي أم الإشراك المعنوي؟ وقد بينا أنه الاشتراك المعنوي مقدم على غيره، غيره مقصود لفظي وحقيقة المجاز، مقدم على غيره. يعني ليش مقدم؟ لكثرة الاشتراك المعنوي. ما هو المبرز للكثرة؟ إن كل الألفاظ تقريبا الآن هي موضوعة على نحو اشتراك المعنوي. إذ كل الألفاظ مأخوذ فيها كتاب دفتر كل موضوع للكلية. للكلية عشان اللفظ موضوع للطبيعة، موضوع للماهية، موضوع للكلية. يعني اشتراك معنوي. أنا معنى اشتراك اشتراك معنوي عشان اللفظ الموضوع لماذا؟ للطبيعة. كل لفظ موضوع للطبيعة فهو موضوع على سبيل اشتراك المعنى، كما هو واضح. فما أكثر الاشتراك المعنوي في لغة العرب. فالكذبة هي الموجب للتفكر. واضح هذا الذي أقوله؟ هذا حاصل الدليل. هذا حاصل الدليل. طبعا هذا الدليل كما قلت له هنا واضح أن الدليل يصب في مصب الاشتراك. أما الدليل الأول صحة التقسيم، قد يقال مع الاشتراك اللفظي وقد يقال مع الاشتراك المعنوي، وإن كان في تقريبه للاشتراك المعنوي أقوى من تقريبه للاشتراك اللفظي. لذا خصم الشيخ من فرض القائل بالاشتراك المعنوي، مو خصم كل من الفريقين. هنا هو بعد واضح أنه فرض أن خصم منه الاشتراك المعنوي. الشيخ يجعل خصما بخصوص الاشتراك المعنوي كما ولا قلت لك المناسب ان يجعل خصما كل من الفريقين القائل بالاشتراك المعنوي وقائل بالاشتراك. هكذا قال. شلون ترده؟ شلون ترده؟ يقول ها انا فقرت الكبرى بل قد بينت اشكالات الكبرى. ما هو قبل أيام قلائل أنا بينت ثلاثة إشكالات على الكبرى. أعاود أذكر الإشكالات الثلاثة التي ذكرتها على الكبرى. طبعاً أقدر أحكي بحكاية واحدة مختصرة موصلة للمقصود بلا الدخول في التفاصيل. شنو الحكاية؟ المختصرة المضغوطة التي تفي بالمقصود بلا حاجة إلى أن أطنب وأكثر ثلاثة أجوبة. أقول بويا عمي بينا إحنا لا نقبل قداسة التعارض الخصوصي أحوال. قلنا إحنا ناس ندور مدار الظهور، وهذه تعارض الأحوال نقذفها بكلمة واحدة استحسانات. وليس من ذوق المذهب الشيعي أن يعتمد على ماذا؟ على الاستحسان. كل ما تقدمون منه حلول في باب تعارض الأحوال مرده إلى كلمة واحدة. شنو هو؟ استحسان. والاستحسان عندنا لا قيمة له، والظن عندنا لا قيمة له. هذه مجرد ظنون وظنون لا تغني عن الحق. هذا الجواب الرئيسي المركزي على هذا المثل. فنمنع الكبرى لأن الكبرى لا يمكن أن توصلنا إلى مرتبة الظهور، وإنما الكبرى تحوم في دائرة الظنون، والظنون ليس بحجة عندنا. هذا الجواب العام الذي إحنا نقدر نطبقه دائما، وهذا حفظ الجواب جواب مبنائي دائما في مثل هذا تعارض الأحوال. حتى كلمة واحدة نحن ننتصر للظهور، نحن أبناء الظهور، وأما ما وراء الظهور فلا علاقة له. مجرد تقديم هذا أفضل ذاك. إيه على الجواب المركزي. الجواب التفصيلي أولا التجلي قلت لي خوف أن الاشتراك المعنوي كثير. خوف أنا أقول والحقيقة والمجاز كثير. ما من مورد في لغة العرب إلا وبجوار الحقيقة يوجد المجاز. أنت إذا صار بناءك الصعد بالإعلام أنا ما صعد بالإعلام. أما بناءك أنت تحكي إعلام أنا ما أحكي إعلام. بناءك تقول يكثر الاشتراك المعنوي أقول يكثر كذلك من ذا؟ فكما أن الاشتراك المعنوي كثير كذلك الحقيقة والمجاز كثير.
هذا جواب الكلام. طبعا إذا مرة نقول الحقيقة والمجاز أكثر حينئذ يضرك، أو أقول مساوي حينئذ أنا وياك على حد سواء. المهم كيف إذا صار بنائي شوية أو بعد أقول شنو أكثر، الحقيقة والمجاز لهو الأكثر من الاشتراك المعنى. ليش هو الأكثر من الاشتراك المعنى؟ لأن ما من لفظ إلا وبجواره مجاز، بينما مو كل الألفاظ مشتركات معنوية، لأن اللفظ قد يكون موضوعا للفرد لا لل مثل لفظ زيد ناقض، ما له معنى تقول زيد حقيقة، عفوا ما له معنى تقول اشتراك معنوي، لأنه ليس بكل وإنما جزء. بينما نفس لفظ زيد يمكن أن أجعله غلام زيد وهكذا. فإذا أولا أنا عندي الحقيقة والمجاز يفوق من حيث الكثرة للاشتراك المعنوي، فإذا يفوق لازم هذا نجعله مقدر. اثنين إذا ما يفوق فهو لا أقل مساوي، فماكو موجب لتقدم قولك على قولي. والجواب الأهم من هذا أول مثال، شو الجواب الأهم؟ عم الكثرة عملة، الكثرة عملة باطلة عندنا، عملة الكثرة. طبعا يا كثرة يا أخوة الكثرة الوجودية، إن شاء الله بعدين في محل مناسب عندنا كثرة من نمط آخر نسميها الكثرة الاستعمالية، ليش يخلوها على كثرة كلامنا كله الآن في يا كثرة نسميها الغلبة الوجودية. الغلبة الوجودية، الكثرة الوجودية، الكثرة الوجودية عملة باطلة، عملة فاسدة، عملة لا قيمة لها. هذا جوابنا على هذا المطلب. جيد، واضح هذا؟ الدليل الثاني، إذا لا ننسى الدليل الثاني شو كان؟ أكرره، دليل ثاني هالشيء، استعملت مادة الأمر بالطلب الوجودي وطلب الاستعبابي، والأمر دائر بين احتمالات الثلاثة، وحيث أن الاشتراك المعنوي هو الأغلب والأكثر فهو المقدم. أجبنا بمنع الكبرى، منع الكبرى، وذلك لأننا لا نستنجد أن الاشتراك المعنوي أغلب، بل الأغلب هو الحقيقة والمجاز، أو لا أقل هو المساوي، والكثرة عملة باطلة، وبالتالي نمنع الكبرى. هذا الجواب الثاني. الدليل الثاني وجواب، الدليل الثالث الخاص جالها. اسمع لي، الفعل المندوب والمستحب طاعة، الفعل المندوب والمستحب تبيه طاعة لله، هذا مقدم، وكل طاعة لله عز وجل فهو مأمور به، فهو مأمور به. إذا الفعل المندوب مأمور، فيثبت طبعاً هنا يثبت إما الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي، هذا دليل حلو، هم ينسجم مع الاشتراك اللفظي ومع الاشتراك المعنوي. طبعاً أنت تقدر تضرب الدليل، شلون تضربه؟ بالتالي أنت هذا قبل ما أبين جواب الشيخ، قبل ما أبين جواب الشيخ. طب هذا ما يصبح دليل أن يكون لهذا الفريق بخصوصه ولذلك الفريق بخصوصه، هذا نحو دليل يمكن أن ينتصر كل من الفريقين. نعم يضرب الشيخ الآخر، هذا دليل ضارب علمًا للآخر، لكنه لا يصح أن يكون دليلًا للقائل بالاشتراك المعنوي، ولا يصح أن يكون دليلًا قال الاشتراك الأول. لذا كل من القولين لا بد أن يتمم الدليل، يحتاج إلى متمم. نعم هل مقدار هي ضربة الشيخ الفراسي، هذا الدليل بهذا البيان هو ضربة للفراسي. أكرره الدليل، العمل المستحب طاعة، الطاعة كل عمل ينعت بأنه طاعة فهو لا محالة مأمور به. إذا الفعل المستحب مأمور به، فإذا الفعل المستحب مأمور به يعني إذا الأمر موضوع للاستحباب أيضا، الأمر موضوع للاستحباب أيضا.
فضرب المطلوب وهو ضرب الخراسان.
الشيخ في مقام مناقشة هذا الدليل هيك ناقش، يقول والله الصغرى تامة، صغرى كل فعل مستحب وهو طاعة، إيه هذا صحيح. طب الكبرى متامة عندي، لأن الكبرى فيها احتمالات، الكبرى فيها احتمالات. أنت شنو قلت الكبرى؟ وكل طاعة فهو مأمور بها. مقصودك مأمور بها بأي معنى؟ مأمور بها يعني بأمر وجوبي أو الأمر الأعم من الوجوب والاستحباب. يا أمر إذا تقول كل طاعة مأمورة بالأمر الوجوبي أقول لك باطل، ليس كل طاعة مأمورة بالأمر الوجوبي، باطل. إلا نثمر كل طاعة مأمورة بالأمر الوجوبي والاستحباب فنسلمه، لكنه لا يثبت بالتعاطي، لأنه هذا ينسجم حتى مع الحقيقة والمجاز، هذا ينسجم حتى مع الحقيقة والمجاز، يعني ما مختص بك أنه لا بإعراض الطاعة. هم النبي الطاعة مأمور بها لا يشترط أنها مأمور بها على نحو الأمر الحقيقي ولو على سبيل الأمر المجازي، ولو على سبيل الأمر المجازي. هذا حاصل الدليل الثالث ورد الدليل الثالث. بعد ما نكمل من هذه المقدمة في مادة الأمر يسمها، فانتقل إلى المقدمة الرابعة وهو آخر مقدمة علما لمادة الأمر. احنا تذكرون قلنا الحديث في بحث الأمر في 13 مقصد. المقصد الأول جنة مادة الأمر. مادة الأمر كم فصل أتكلم فيها؟ في 4 فصول. هذا الفصل الرابع وهو الأخير. بس قبل بس أطبق، بس قبل ما أبين لك الفصل الرابع، إحنا كلنا سامعين، أرجوك انتبه ما أقول. أنا لأهيئ نفسك إلى بحث باكر. إحنا راح نمر بأزمة عصيبة في كلام المرحوم الشيخ الخراساني. كلكم سامعين أن الخراساني قائل بالجبر، وأن الخراساني وقع في فق كبير وهو فق الجبر. وهوية الشيخ الخراساني اليوم كل من يتعرف إلى الخراساني أول ما يشير إلى هوية الخراساني أن الشيخ الخراساني هاي الجاهلة راح يقولها، راح يتكلم راح يتكلم راح يتكلم يصف إلى باب مسدود. آخر شيء يقول انكسر القلم، بحث باشر انكسر القلم، بحث باشر انكسر القلم، بحث باشر. هاي المقدمة التي طالما سمعناها ووردت إلى مسامعنا وطرقت سمعنا أن الخراساني ممن يقول بنظرية الجبر. وين نلقيها؟ حكاية باشر هي راح تجرجرنا إلى الجبر. طبعا حكاية باشر مو يوم واحد، لعله الكتاب إلى 4 جلسات. بحثناهم راح يكون ليس بحثاً أصولياً، راح نخرج من رقعة الأصول وندخل في رقعة الكلام والفلسفة. فالبحث كلامي فلسفي في غاية الأهمية، منظومة كلامية مهمة جداً يتعرض إليها المرحوم الشيخ الخراساني. فأرجو من الأخوة في خلال الأيام القادمة، اليومين الثلاثة المتقدم القادم، يكون أذهاننا مستعدة تماما إلى تلقي ما يقوله الشيخ الخراساني، ونقدر نوجه كلام الخراساني أو من يقدر نوجه كلام الخراساني. وبالتالي هذا الرجل العظيم الذي يعتبر من مفاخر المذهب الشيعي، كيف يجر به إلى أن يتأول بمثل هذا القول المنافي وبصريح العبارة للروايات النافية للجبر والتقويم؟ هل الشيخ بعيد عن هذه المفاهيم أم كيف وقع في مثل هذا الفخ؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله غد بعون الله تعالى. اليوم طبعا في هذا المجال أقدم مقدمات بسيطة للبحث، لكن البحث الرئيسي وبحث الرئيسي. الجهة الثالثة الجهة الثالثة يا أخوان شو الجهة الثالثة؟ بننساها. الكلام في مادة الأمر والكلام في مادة الأمر في جهات أربعة. والجهة الثالثة شنو؟ قلت لك الجهة الثالثة الشيخ ما يعرفينه شنو يؤدي. إذا يقول أول مرة مدعاة حتى نفتهم شنو مدعاة، ثم بعد ذلك نشوف أدلة مدعاة. مدعاة شنو؟ إن استعمال مادة الأمر في الوجوب والاستحباب هل هي على سبيل الحقيقة والمجاز كما هو الحق، أم على سبيل اشتراك المعنوي، أم على سبيل اشتراك الشيخ رأي على الأول يقدم دليلين ويقدم ثلاثة مؤيدات. شوف العبارة، الجهة الثالثة لا يخرج كون لفظ الأمر مادة الأمر، لفظ الأمر مادة الأمر كبيرة حقيقة في الطلب الوجوبي لا في الطلب المجازي. طبعا كمل، واستعمال في الطلب الاستحبابي فهو مجاز. حتى كمل تعرف يا بني شيخنا، وذلك بدليلين وثلاثة مؤيدات. الدليل الأول التبادل. شوف التبادل شلون يعبر عنه أيها الأخوة، التبادل تبادران، تبادل من حق اللفظ وتبادل إن شاء الله نقرأ فيما بعد نسميه تبادل من الإطلاق. الآن المصنف يريد يدعو إلى تبادل من حق اللفظ ولا تبادل من جهة الإطلاق. تبادل الإطلاق نتناول إن شاء الله في صيغة افعل مفصلا، شلون أن صيغة افعل تدل على الوجوب لكن بتبادل إطلاقي. الشيخ الخراساني مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، إلا أن الفارق بينهما أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي للتبادر الحاقي، وصيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي لكن مو تبادر من حق اللفظ وإنما تبادر إطلاقي. لذا العبارة وإن كانت توحي شيء خلاف هذا لكن إن شاء الله في صيغة الإفعل لما نوصل إلى التبادل في صيغة الإفعل شلون نميز بين ذاك التبادل وبين هذا التبادل. لا يقعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب وذلك للتبادل لانسباق الطلب الوجوبي عن اللفظ عند إطلاقه يعني شنو استعمال. هنا يا أخواني الإطلاق أريد ماذا؟ عند استعماله أو تعبير أدق عند استعمال حق اللفظ. يبقى عند استعماله هي المنع، يعني عند استعمال حق اللفظ يعني المعنى منتزع من الحاق حق اللفظ. فوق هذا الدليل الأول. دليل ثاني نسينا، لا بعدين نجي للدليل الثاني. الآن دخل في المؤيدات وهذا هم منهجيا مو صحيح. أذكر الأدلة بعد ما تذكر الأدلة تشرح لي ذكر المؤيد ويؤيده. لأن المؤيد شنو معنى؟ يعني إشعار بتمريضة. إذا قلنا يؤيده يعني لم يبلغ مثابة الدلالة والدليل، بل لابد دون ذلك. لذا أكو ناقذ على الطعن به ويؤيده. خوف شنو؟ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إلنا في الحقيقة والواقع أصل تقريب الاستدلال عند الشيخ خلينا نقربه، وإحنا ما يمكن أن نورد عليه من ملاحظات حتى ننزله من مرتبة الدليل إلى مرتبة المؤيد. أما الدليل الشيخ يقول بابا فليحذر ونقف إذا كانت القضية وجوب. إذن المراد من أمره يا أمر فالمستفاد حيث أن أمر الوجوب الطلب الوجوبي فصح أن يقال فليحذر. هذا ما يمكن أن يستدل للشيخ. يرد عليه أولا وثانيا وثالثا الله أولا
أنه هاي قرينة دلت على أن المقصود من الطلب الوجوبي، وهذا ينسجم كما ينسجم مع الحقيقة والمجاز، كذلك ينسجم مع القائد بالاشتراك اللفظي كما ينسجم مع القائد بالاشتراك المعنى. عجل ليش عجل ليش ليش عجل يعني هذا مو يفتح واضح هذا شلون أنت تستفيد تستفيد منه لخصوصك نظريتك هذه هذه الرواية تنسجم مع كل الأقوال، يعني كل الأقوال يقولون بأنه يمكن استعمال مادة الأمر في الوجوب في الطلب الوجودي عند القرينة، والقرينة موجودة في المعنى، سواء كنا قائلين بالاشتراك اللفظي أم قائلين بالاشتراك المعنوي أم قائلين بالحقيقة المجازة. اثنين، ما المقصود من أمره؟ يا إخوان، أمره في احتمالات. مرة أمره يعني شنو؟ يعني الأوامر التي صدرت من الشارع. وما هي الأوامر التي صدرت من الشارع؟ صلي وصم وحج وكذا. فالذي يدل على الوجوب مو مادة الأمر، صيغة صلي، صيغة صم، صيغة حج، ليش؟ هاي أمره شنو؟ أنت فهمت من أمره؟ أنت فهمت أمره يعني مادة أمر، من قال هذا مادة الأمر؟ الأمر هي عهدية ذهنية، مقصود من أمره يعني شنو؟ أوامره، أوامره يعني شنو؟ صلاة وصوم وحج، طب بلا أشكال، ذا مش ظاهرات في الوجود، هاي شنو علاقة بمادة الأمر؟ أنت تعذبت لي أن هذه الآية الكريمة أريد من أمره أي؟ مادة الأمر، هاي ملكة، هاي منزلته، من أين أتيت أن المقصود من أمره هنا؟ مادة الأمر. لعله يكون المراد من أمره صيغة الأمر، يعني شنو؟ فليحذر الذين يخالفون عن أوامره، يا أوامره صلي وصم وحج. طب ده نجي نحن نسلم أنه صيغ افعل ظاهرة في الوجود، بس هاي كل علاقة. فالرواية هاي الآية أجنبية عن المدعى، لأن هذه الآية مبنية على أنك فهمت من أمره أي مادة الأمر، ومن المحتمل أن مراد من أمره أمرا ذهنيا يراد به أوامره المذكورة بلسان الصيغ، فتكون دالة على الوجوب، لكن يا وجوب، وجوب صيغة الحد. هذا الدليل عجل إذن يصلح أن يكون دليلا لمن؟ لصيغة الحد، ولا يصلح أن يكون دليلا مادة الحد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عمي، أن يقول نحن نستفيد، لو أنا الشيخ أدعي، هذا الشيخ رجال أدعي أن الأمر موضوع للاشتراك اللفظي، لكنهم خوف تقيد، وقد قيدت بقوله فليحذر. لماذا لا تقول؟ يعني أنت مبني رأيك على ماذا؟ أنك لا تقبل الإطلاق. لما لا نقول بأنه أمره أريد منه أعمل الأمر الوجوبي والاستحباب، إنما قيدت بقرينة فليح. أنت تريد تقول أساسا لا مجال لفرض الإطلاق ها هنا، فإذا لا مجال لفرض الإطلاق ها هنا فلا بد من القول بأنه المقصود من الطلب الوجوبي. طب ليش نقول أنه هي مطلقة لكنها قد قيدت بقرينة فليحة، فلا تصلح أن تكون دليلا هم أيضا على مدعاه. جيد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشاق على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصواب. يقول خوف تقريب الاستدلال للشيخ، تقريب الاستدلال للشيخ أنه لأمرتهم بالسواك عن شيء ظاهرة في الوجود، فيقول أنا أخاف عليهم من المشقة فلم أعمرهم بالوجود.
فإذا لابد أن تكون مادة الأمر ظاهرة في الوجود حتى يكون للدليل معنى واضح. هذا ما يمكن أن يستدل للشيخ جوابا. قلنا أنه وإن استعمل هنا بمعنى الأمر الوجوب لكنه استعمال مع القليل، وهذا ينسجم مع كل الأقوال. جيد. وقوله لبريرة بعد قولها، قضية بريرة قضية مفصلة عن ما أدري مرت علينا لا ما مرت علينا. قضية بريرة، بريرة امرأة كانت وهي أم كانت قد تزوجت من عبد وكان قبيح المظهر والشد. طبعا تذكر قضية بريرة في المكاسب في بماحة الشروط، وتذكر ها هنا أيضا قضية بريرة أنه راحت عائشة تشتري بريرة من أصحابها، هم أمروها بأنه إحنا نبيعش بشرط أنه عتقها يكون بيدنا وولايتها تكون تحت ولايتنا لا تحت ولايتك، ويجي بحث الشروط أسمونا آيتكم. إلى أن بريرة تريد أنه تبقى على زواج السابق أو لا تبقى على زواج السابق، هي ما ترغب بزوجها، يجي زوجها يتشفع عند رسول الله لأنه أنت أطلب منها أن ترجع لي، فيجي رسول الله شافعا أنه يا بريرة ارجع إلى زوجك، تقول له هذا أتأمرني يا رسول الله، أتأمرني يا رسول الله، فيقول له لا أنا ما جاي أمرك وإنما جاي شفيع. استعملت بريرة أتأمرني بماذا؟ بالطلب الوجوبي. قالت إذا طلب وجوبي فبلي أنا أرجع، أما إذا ما في طلب وجوبي أنا ما أرجع. هكذا قرب الاستدلال بهذه القضية. تقريب الاستدلال إذا شنو؟ ورد لفظ أتأمرني يا رسول الله، وقد فهمت بريرة استعملت بريرة عفوا لفظ أتأمرني في الطلب الوجوب، فيكون مادة الأمر ظاهرة في الطلب وموضوعة للطلب الوجوب. أكو إشكال خب تعرفته أنه خب الاستعمال عام من الحقيقة لعلها صحيح ظاهر، لكن من قال أنه ظهورا على نحو الحقيقة، بل يمكن أن يكون ظهورا من المجاز، ولا يمكن لقائل أن يقول أتمسك بأصالة الحقيقة. لأن ليش ما يمكن أن تمسك بأصالة الحقيقة؟ لأن التمسك بأصالة الحقيقة عندما يكون هناك شك في المراد، وحيث أن المراد هنا ليس بمشكوك. هذا الجواب. الجواب الثاني اسمع لي كمناقشة للشيخ، ما أدري قبله ولا أنت شلون قررت الاستدلال شيخنا أقول أتأمرني؟ قلت يعني سؤالا عن الطلب الوجودي. لا لا مو كذا. أتأمرني عن شيء تقول بريرة شيء تقول تقول أكو أساسا أكو طلب بالشرع بأن أنا مو طلب وجوبي، سؤال عن أصل الطلب أحسن، ولم يكن سؤالا عن الطلب الوجوبي. شو تقول له؟ تقول له أكو هل شرع شيء أعمل أن يكون ذلك التشريع تشريعا وجوبيا أم مستحب؟ هل شرع شيء أصلا؟ وين أنت وين وديت تنقل بالوجوب؟ من أين لك العجب؟ أتأمرني يا رسول الله؟ شو تقول؟ هل شرع شيء في الشريعة؟ فتكون حينئذ أصلا ليس فيها ظهور على الطلب الوجوبي حتى أنت تقول لي هي حقيقة في الطلب الوجوبي. أصلا وين عالم الوجوب؟ وإنما مصادر الحديث هنا أتأمرني يا رسول الله، يعني هل هناك تشريع صادر فيها في حقي أم لا؟ أتأمر مو هل هناك صادر حق وجوبي في حقي؟ لا، هل هناك أمر؟ فلا يكون حينئذ أصلا أتأمرني فيها دلالة على الطلب الوجوبي. وهو الشيخ كان يقول هي ظاهرة في الطلب الوجوبي فهي موضوعة للطلب الوجوبي، فاستعمالها في الطلب الندبي استعمالا مجازيا. هيجي سلسلة طريقة الشيء، احنا نجي نقطع السلسلة من الرأس، نقول لن تكون الرواية ظاهرة في الطلب الوجوبي، وإنما مقصود هذه المرأة شنو؟ سؤال عن أصل، هل هناك أمر أعمل أن يكون ذلك الأمر وجوبي، أو هل هناك أمر في التشريع في حقي أم ماكو أمر؟ مو أنه ظاهرة في الطلب الوجوبي. شوف العبارة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريدة بعد قولها، محل الشاهد شنو؟ طبعا هذه أتأمرني موجودة في بعض نسخ الرواية وليست موجودة في بعض النسخ الأخرى من الرواية، آية مشكلة أخرى، يعني هذه الرواية قد يقال مبتلاة بإشكال سندي. طبعا بناء على يا نظري، بناء على يا نظري، إذا دار أمر الرواية بين النقيصة والزيادة لا مجال لإثبات الزيادة على هذه النظرية، حينئذ يكون الرواية محل مؤاخذة سندية. ليش؟ لو وجدت رواية لكن نقلت لنا واقعتين، ورواية نفس الرواية نقلت لنا ثلاثة وقائع، هل الواقعة الثالثة نقول بحجيتها أن نقول بعلم حجيتها؟ هناك خلاف في علم الرجال تحت عنوان هل الأصل النقيصة أم الأصل الزيادة؟ أصالة النقيصة هذا علم الرجال في هذا البحث، فهنا هذا يصير من صغريات ذلك البحث الرجالي. فلو كنا ممن يقول عند الشك، عند دوران الأمر بين الرواية المنقولة بفقرات أقل وبين الرواية المنقولة بفقرات أزيد، نحن نقول بحجية الفقرات الأقل ولا نقول بحجية ما زاد، حينئذ المقام لا مجال لإثبات هذه الفقرة من رأس، فيكون مؤيدا للطعن من جهة السنة، هذا المجال الطعن فيه موجود. وقولا لبريدة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، لا بل إنما أنا، لا على رأينا شنو؟ على رأيه شنو؟ يعني لا أقول بالطلب الوجوبي بل أقول بالطلب الاستحبابي، على تفسيرنا إحنا لا، يعني لم يكن هناك تشريع لك، وإنما أكو ماكو تشريع، وإنما قضية أنا أطلبها منك، ما مو على أساس يعني مو جئتك بما بمنصب الرسالة، وإنما جئتك كأي فرد عادي. لا بل إنما أنا شافع، إلى غير ذلك من المؤيدات الذي يمكن أن تذكر. هذا الدليل الأول. دليل الثاني، دليل الثاني يا أخوان، هاي وصحة الاحتجاج بما للدور، هاي بما للدور، لانسباقه ولصحة الاحتجاج على من يحتج؟ العقلاء. ولصحة الاحتجاج العقلاء على العبد، يعني شنو الاحتجاج؟ أي مؤاخذة العقلاء للعبد بمجرد مخالفة أمر المولى وتوبيخه على مجرد مخالفة أمر المولى، كما في قوله تعالى ما منعك ألا ترتد إذ أمرته. طبعا عرفت هاي نقدر نجعلها مدلل. ليش؟ لأن أمرتك ربما مو بمادة الأمر وإنما بهيئة الأمر، لأن كنت قد أمرتك بمعنى بالسجود، فلأن السجود ظاهر في الوجوب أوبقك، مو لأجل أنه أنا أمرتك. ما ورد من الشارع له لبليس بماذا؟ بالأمر، وإنما ورد له بلزوم السجود. جيد، هم يصير مؤيد فأجاك إلى أدلة الخاص، غير رسولك أدلة الخاص، هاي أدلة الخاص. وتقسيم الطلب إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة، هذا التقسيم على إرادة المقصد العام، على إرادة المعنى العام منه من الطلب الوجوبي،
في مقام تقسيم الطلب. هذا جواب. وصحة الاستعمال في التقسيم لا يعني أنه موضوع إليه، وصحة الاستعمال في معنى عام وهو الطلب، في معنى عام من كونه على نحو الحقيقة كما لا يقف. هذا أول. وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما يعني في الوجوب والاستحباب ثابت، فلو إجاك دليل ثاني، فلو لم يكن الطلب موضوعا للجامع للقدر المشترك بينهما أي بين طلب الوجوب والاستحباب لزم الاشتراك أو المجاز، فهو الدليل غير مفيد لما مر الإشارة إليه فيما سبق في تعارض الأحوال، يعني في البحث السابق في الجهة الأولى، وسيأتي أيضا الحديث عنه في تعارض الأحوال. فراجع الدليل الثالث والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة أشرة، وكل طاعة فهو مأمور، فهو فعل مأمور به، فيه ما لا يخفى. شلون فيه ما لا يخفى؟ من منع الكبرى. الكبرى فيها احتمالات، لو أريد من المأمور به معناه حقيقي، معناه الحقيقي عن طلب الوجوب، يعني ما نقبل بعد كل طاعة مأمورة بالطلب الوجوب، بل بعض الطاعات مأمورة بالطلب الاستحباب. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني وإن أريد من الكبرى من المأمور به الأعام صحيح صحة الكبرى، لكنها لا تكون دليلا على المدعى، وإلا لا يفيد المدعى. الجهة الرابعة إن شاء الله إلى غير، والحمد لله رب العالمين.